بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في مجال تشخيص الأهمية عند التزاحم، يحق لولي الأمر أن يعلن الأهمية لأحد طرفي التزاحم، ولكن هذا الحكم وإن سميناه أو أعطينا له مجالا في مقابل المجالين الآخرين، عبرنا عنه الحكم في مجال تشخيص الأهمية عند التزاحم، وجعلناه من حيث العناوين مستقلا عن عنوان المجال الأول الذي هو في مجال تشخيص الموضوعات، وعن مجال الثالث وهو مجال المباحات، وضع حكم إلزاميا في إطار المباحات. ولكن عندما نتأمل وندقق النظر نجد بأن هذا المجال الثاني إما يرجع بروحه إلى المجال الأول، أو يرجع بروحه إلى المجال الثالث، أو قد يخرج عن مجالين وبالتالي يبطل ولا يجب إطاعته. وضحنا بالأمس كيفية رجوع هذا المجال إلى المجال الأول وهو الغالبية، قلنا كما وضحنا كيفية رجوع ذلك أحيانا إلى المجال الثالث. وباختصار نقول بأنه عندما الولي يشخص أن هذا الطرف من التزاحم أهم من الطرف الآخر، هذا يعني في الحقيقة أنه يشخص موضوع فعلية هذا الحكم، لأن هذا الحكم مقيد بعدم وجود مزاحم لا يقل عنه أهمية، كما هو مدروس في علم الأصول أنه جميع الأحكام بالإضافة إلى أنها مقيدة بالقدرة على متعلقها، كل حكم القدرة على متعلقه كذلك مقيدة بالقدرة على الأحكام الأخرى إلى جنبه، يعني أو سمي ذلك بالقدرة بالمعنى الأعم، يعني أن كل حكم مقيد عقلا بأن لا يزاحمه ما هو أهم منه، فإذا زاحمه ما هو أهم منه أو ما لا يقل عنه أهمية فسوف يسقط هذا عن الفعلية. على كلام في أنه القيد هو عدم الانشغال بالأهم أو عدم توجه خطاب الأهم إليه، بل من هنا يدخلون في بحث الترتب الذي هو من فروع بحث التزاحم في علم الأصول. وعلى كل حال، فهنا الولي عندما يحكم بأن هذا أهم، يعني في الحقيقة حكم بموضوع تحقق فعلية هذا الحكم، أن هذا الحكم تحقق موضوعه، وهذا تشخيص الموضوع، هذا رجع إلى تشخيص الموضوع. فكما أنه بلي مثلا يأمر بالهلال الذي هو موضوع لوجوب الصوم، هنا هم يأمروا بأن هذا بأن المزاحم له أقل أهمية، فهو وهذا موضوع لوجوب هذا الأهم، لفعلية وجوب هذا الأهم. إذن فلا فرق بين هذا وبين الحكم الولائي الذي يقصد به تشخيص الموضوعات في حالات أخرى، ولكن هذا في خصوص التزاحم، وراح يصبح عدم وجود الأهم موضوعا لفعلية عدم وجود مزاحم أهم موضوعا لفعلية هذا الحكم. فهذا أيضا مصداق من مصاديق تشخيص الموضوع في الحقيقة، فيرجع إلى المجال الأول، والضوابط التي ذكرناها في المجال الأول تجري على هذا المجال أيضا. وأحيانا قلنا بأنه يرجع إلى مجال المباحات، وذلك فيما إذا شخص الولي أن طرفي التزاحم من حيث الملاكات الأولية على حد سواء، فلولا التدخل الولائي لكان مخيرا بالنتيجة على المكلف، لأنه لو اختار هذا سقط ذاك، ولو اختار ذاك سقط هذا، لأنهما متساويان في الأهمية. ولكن يحق له أن يأمر باختيار أحد المتساويين، ولو لأجل وحدة حفظ وحدة الكلمة في المجتمع وما شابه لسبب مثلا مصلحة ثانوية. فهذا من قبيل الأمر بالمباح، فيؤدي إلى الإلزام، الأمر بمثلا السلعة، مثلا يحدد سعر السلاح في السوق، وهذا في مجال المباحات يأمر بما يرى من المصلحة أن يأمر في ظروف معينة، أو مثلا الأمر بضريبة إضافية على واجبات الزكوات والأخماس مثلا، هذا هم أيضا في مجال المباحات يأمر فيصبح المباح واجبا. هنا هم هكذا المباح في إطار هذين، طبعا هنا مو المباح العام، وإنما في إطار هذين يرى المكلف نفسه مخيرا بين هذا وذاك، لأنه لو اختار هذا سقط ذاك، ولو اختار ذاك سقط هذا. والولي يقول له خب أنت ما دام مخير لأجل مصالح ثانوية أنا آمرك بأن تختار هذا لا تختار ذاك. فهذا أنت من قبيل راح يصير من قبيل أن المكلف بطبعه مخير بين أن يبيع سلعته بعشرة دنانير أو بعشرين دينار أو بمائة دينار، يقول أنا حر أريد أعين أعرض سلعتي بما أريد بما أرغب من ثمن، فمخير في تعيين الثمن. ولكن الولي يأمره بأنه لا يحق لك أن تغلي الثمن أكثر من كذا مبلغ، فلازم تختار هذا المباح مو باقي الخيارات الأخرى. فهنا الخيارات اثنان مثلا إذا كان التزاحم بين اثنين، فالولي يأمره بأن اختار هذا الخيار لا ذاك الخيار. فهذا يصبح مرجعه إلى المجال الثالث من المجالات الثلاثة التي ذكرناها. وأحيانا راح يخرج عن المجالين الأول والثالث ويصبح من مجال تغيير الحكم الإلزامي، وهذا ما سيأتي إن شاء الله ما لا يشمله أدلة الولاية، أدلة نفوذ حكم الولي، وذلك فيما إذا اعتقد المولى عليه أن هذا الولي أخطأ في تشخيص الأهمية إلى درجة بحيث أنه كان الآخر هو الأهم، وهذا الذي أمر به الولي هو الأقل أهمية. لو اعتقد المولى عليه هذا الاعتقاد فهذا يعني أنه بحسب رؤية المولى عليه يرى أن هذا الولي قاعد يأمر بالحرام، لأن هذا يؤدي إلى ترك الأهم، فهذا ما يجوز. فهذا معناه أنه يرى بأن الولي قاعد يتصرف في الأحكام الإلزامية، يعني بل يوجب اضمحلال وضياع الحكم الإلزامي الإلهي، وبالتالي سوف لا يشمله دليل نفوذ حكم الحاكم، فلا يجب إطاعته في هذه الحالة. وهذه الحالة بعد أندر من الحالتين السابقتين. فغالبا هذا المجال الثاني يرجع إلى المجال الأول، وأحيانا يرجع إلى المجال الثاني، ونادرا ما يمكن أن يرجع إلى حالة لا ينفذ فيها حكم الحاكم. هذا الوجه الثالث ما كنت شارحه بالأمس، الآن شرحت لكم إياه، أنه أحيانا يصل إلى حالة الخروج عن مجال نفوذ حكم الحاكم. بعد هذا نتحول إلى المجال الثالث من هذه المجالات، وهو مجال إصدار حكم إلزامي في إطار المباحات. لابد هنا من توضيح الوجه اختصاصي نفوذ حكم الحاكم بما لا يوجب رفع اليد عن الإلزامات الإلهية، فيختص بدائرة المباحات. إذ لقائل أن يقول بأنه كما أن الأحكام الإلزامية الوجوب والحرمة أحكام إلهية لا يجوز الإمساس بها ولا يحق لولي الأمر أن يغيرها، كذلك الأحكام الترخيصية الإباحة، وبالأخص فيما إذا كانت الإباحة إباحة اقتضائية ملا اقتضائية، فأيضا هذا المباح حكم إلهي له ملاكه. إذن فكيف يحق لولي الأمر أن يغير الحكم الإلهي إن كان دليل نفوذ حكم الولي يشمل الأحكام الإلهية بحيث يغير الأحكام الإلهية؟ فاثنين خلي يشمل، هم الإلزاميات هم مباحات. وإن كان لا يشمل إطار الأحكام الإلهية، خب فلا يشمل لا الإلزاميات ولا المباحات. شنو وجه التفصيل بين الأحكام الإلزامية الإلهية والأحكام الترخيصية الإلهية؟ لماذا نقول بأنه في إطار الأحكام الترخيصية الإلهية يحق لولي الأمر أن يغير الترخيص ويجعله إلزاما، إلزام بالفعل أو بالترك، ولكن في مجال الأحكام الإلزامية لا يحق له أن يتدخل فيجعل الإلزام ترخيصا؟ شنو الوجه التفصيل بين الأمرين على أي أساس؟ الجواب أنه من الممكن ثبوتا، ولكن الباحث يعني الموجب للتفصيل بين هذين إثباتي وليس ثبوتيا. ثبوتان من الممكن ومن المعقول للشارع تبارك وتعالى أن يأمر بحكم إلزامي، ولكن يقول بأن حكمي الإلزامي هذا منوط بعدم تدخل ولي الأمر، إذا تدخل ولي الأمر فرأى من المصلحة أن يغير هذا الحكم الإلزامي فليغير. هذا ثبوتا ممكن معقول، ما ننكر معقولية ذلك. من الممكن ثبوتا للشارع تبارك وتعالى أن يجعل أحكامه الإلزامية منوطة، أو بعض أحكامه الإلزامية منوطة بحكم الحاكم، ما لم يحكم الحاكم على خلاف ذلك فحكمكم الإلزام بكذا أو وجوب كذا أو حرمة كذا. فإذا الولي رأى من المصلحة أن يرفع هذا الإلزام يرفع هذا الإلزام والمولى يرضى بذلك، هذا معقول ثبوتا ممكن. ولكنه الكلام هنا يدور في مجال الجانب الإثباتي، بما نثبت ذلك بأدلة النفوذ حكم الحاكم. أدلة نفوذ حكم الحاكم سواء كانت الأدلة اللفظية كالتوقيع الشريف الذي صدر لإسحاق بن يعقوب، بل التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا كذا وكذا، لا نقول بل فإنهم حجتي وأنا حجة الله، فإني على كل حال من هذا القبيل. وهذا أهم الأدلة اللفظية للولاية لنفوذ حكم الحاكم في عصر الغيبة الكبرى، أو كان الدليل عبارة عن إطار الأمور الحسبية وهي في إطار ما يحصل القاطع واليقين بأن هناك مصلحة لا يرضى الشارع بفواتها، وكان حفظ تلك المصلحة بحاجة إلى إشراف ولي، ولم يعين وليا خاصا، فالقدر المتيقن في رضا الشارع أن يكون الحاكم الشرعي الفقيه العادل الجامع للشرائط هو الذي يتصدى للتولية للولاية على تلك المصلحة التي نقطع بعدم رضا الشارع تبارك وتعالى. وهذا ما يمثل له عادة بالأوقاف التي ليس لها متولي خاص، أو حتى يمثل بمثلا صرف الحقوق الشرعية، السهم الإمام مثلا في عصر الغيبة الكبرى، نقطع بأنه لا يرضى الشارع بضياع هذه المصالح أو بدفن الحقوق الشرعية، كما أن البعض من القدماء يقال أنه كانوا يدفنون بعض الأموال العامة، كانوا يدفنوها إلى أن الإمام الحجة يطلع يطلعها ويصرفها مثلا، نقطع بأنه الشارع ما يقبل بذلك، فيصير حال صرف الأموال العامة كحال الموقوفات التي لا متولي عليها، لا يوجد متولي خاص عليها. ففي الأمور الحسبية ينفذ حكم الحاكم، أو يقال بالدليل العقلي، وهو الدليل الذي يقال بأنه قطعا أشار تبارك وتعالى بما أن له أحكام لا فقط في العبادات، لا فقط في المجال الفردي في المجالات الفردية، بل في المجالات الاجتماعية له أحكام، في المجالات العائلية له أحكام، في المجالات الاجتماعية له أحكام، في المجالات السياسية له أحكام، في مجالات الحدود والديات له أحكام. وهذه الأحكام لولا وجود حاكم نافذ تتعطل. فهذا إذن أكو دلالة التزامية عقلية، العاقل يدركه، وهو أن هذه الأحكام لا يمكن إجراؤها وإلا بوجود وليا وجود حاكم. أقول سواء تمسكنا في دليل نفوذ حكم الحاكم بالأدلة اللفظية، أو تمسكنا بدليل الأمور الحسبية، أو تمسكنا بالدليل العقلي، على كل التقادير الثلاثة هذا الدليل بحسب الدلالة لا يشمل مجالات الإلزامات الإلهية، لأن هذه الإلزامات الإلهية عندما صدرت، خب ما صدرت مقيدة، إلا أن هذا الدليل يقيدها، لأن هذه المجالات التي أمر بها الشارع تبارك وتعالى كحكم إلزامي، هذه الإلزاميات الصادرة من الله هي في أدلتها مطلقة، لا يوجد فيها القول بأنه إلا إذا أمر الحاكم الشرعي فأنا أرفع اليد عن هذا الإلزام. الشارع عندما حرم الخمر، عندما أوجب الصلاة، عندما حرم الكذب، عندما أوجب الزكاة، لم يقل إلى جنب أمره بهذا الواجب أو إلى جنب نهيه عن هذا الحرام أنه أنا أوجب هذا أو أحرم هذا، ما لم يأمر الولي بخلاف ذلك. هذا قرينة متصلة، خب ماكو. نعم نحتاج إلى أن يكون دليل نفوذ حكم الحاكم مقيدا، ودليل نفوذ حكم الحاكم سواء كان هو الدليل اللفظي مثل توقيع الشريف، أو دليل الأمور الحسبية، أو دليل الدليل العقلي، لا يصلح لتقييد تلك الإطلاقات، يصلح لتقييد أدلة مباحات، ولا يصلح لتقييد أدلة الإلزاميات. ليش؟ إثباتان مو ثبوتان، قاعدين ممكن مثل ما قلنا، ولكن إثباتان. أدلة الترخيصيات عرفا تعتبر المساحة فارغة عن التكليف، وإن كان قد يقصد ببعض الترخيصيات كإباحة اقتضائية فلها مصلحتها، ولكن عرفا يرى كأن مساحة المباحات مساحة فارغة قابلة للملء بإلزام ما، ولكن عرفا يرى مجال الإلزاميات أنها مو فارغة. الشارع تبارك وتعالى هو الذي مصدر أمر أو نهي، فعندما يأتي دليل آخر يقول يحق لولي الأمر أن يصدر حكم على الناس بما يرى من مصلحة مقطعية في كل زمان بحسبه، هذا الحكم ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى المجال التي المجال الذي يراها العرف مجالا فارغا، يعني أنه ينصرف إلى عندما يقول الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى بل رواتنا هذا يعني ما كان من باب الفتوى خب كفتوى ارجعوا إليهم، وما كان من باب الحكم فيحق لهؤلاء الرواة أن يصدروا حكم فيما لم يصدر المولى حكم، فيما لم يصل إليكم حكم من المولى من الله من الشارع تبارك وتعالى. هذا ظاهره، ظاهره العرفي، رغم أن بل الأدلة من النوع الأول الأدلة اللفظية أكثر إطلاقا وسعة من الدليلين الآخرين، من دليل الأمور الحسبية ومن دليل العقلي، أوسع الأدلة الثلاثة على الولاية في عصر الغيبة هو الدليل اللفظي. ولكن هذا الدليل اللفظي رغم أنه أوسع الأدلة الثلاثة عرفا لا يشمل هسه تسمي ظهور عرفي سمي مناسبات الحكم والموضوع، مهما كان لا يتقبل الفهم العرفي لهذه الأدلة، لا يتقبل أن الولي يجي يرفع اليد عن حكم الله، يقول هذا حكم الله على أساس أنا أجي أغيره، أنا ولي فيما لم يحكم به لا أنا أحكم، مو أنه هذا الحكم الذي الله تبارك وتعالى هو تصدى للحكم أنا أجي أشيل هذا الحكم، هذا ما معقول. ولهذا حتى في الارتكاز المتشرعي، حتى في الارتكاز المتشرعي غير مقبول أصلا أن الولي يجي يعارض من ولاه، من ولاه قال بشيء يقول لا خلي يولي أنا ما أحكم، أنا أحكم ضده. ولهذا حتى في القضايا الحكومية البشرية مو الإلهية، لو أن الحاكم الأصلي نصب ولاة، هذا الحاكم الأصلي أعطى صلاحية للولاة أن يصدرون أحكام في محلهم، هل يفهم ذلك أن لهؤلاء الولاة صلاحية أن يغيرون حكما هذا الذي ولاهم؟ لا يفهم منه ذلك أبدا. يقول إيش ما أنا صدرت حكم على الجميع، أنا صدرت في غير أحكامي أن تصدروا حكم، الولاة يصدرون حكم، هذا المفهوم عرفا. فدائما عندما يوجد مشرع أصلي، ونحن الآن في بحثنا المشرع الأصلي هو الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعطى أيضا صلاحية التشريع لشخص معين، فيفهم من ذلك عرفان أن له صلاحية التشريع لا بتبديل تشريعاته هو الشارع الأصلي، الشارع الأصلي تشريعاته تبقى ثابتة إلا إذا صرح بقرينة متصلة، أما بهذا بنصب ولي هذا لا يصح قرينة منفصلة لرفع اليد عن أحكامه الثابتة الأولية، أحكامها التي هو مصدرها تعتبر ثابتة مو قابلة للتغيير، وإنما المساحة الفارغة التي هو لم يصدر فيها حكما إلزاميا يعطي صلاحية لشخص معين أن يصدر فيها حكم، هذا المفهوم عرفا، هذا المرتكز العرفي والمتشرعي. إذن فبحسب المرتكزات العرفية والمتشرعية والمطابقة للأوضاع البشرية أيضا كلها تشير إلى أنه المشرع الأصلي ما يريد يرفع اليد عن تشريعاته وإلزاماته عندما يولي شخصا، لا يعني أنه ولاه لكي يغير تشريعاته، هو إذن هو خل 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 يشرع من أول، خل يعطي التشريع لغيري، ليش شرع؟ هذا المرتكز العرفي هكذا يقول، ليش إذن ليش شرع؟ ليش شرع حرمة الخمر إذا كان يحق للولي أن يغير يزيل حرمة الخمر؟ خلي ليش الله شرع؟ ليش الله حرم؟ خلي من أول يقول من حق الولي أن يحرم أو لا يحرم؟ ليش حرم؟ فالتحريمات والإيجابات كل وجوبا وحرمة تصدر من الشارع ظاهرها أنها من الثوابت، أنها ليس خارجة عن منطقة الفراغ حسب تعبيره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، خارجة عن منطقة الفراغ، وإنما منطقة الفراغ عبارة عن ما كان حكمه الأولي إباحة، ما كان حكمه الأولي إباحة فهو من منطقة الفراغ، يحق للولي أن يملأ منطقة الفراغ بإلزام، مو العكس، مو أنه في المنطقة التي فيها إلزام إلهي يجي ولي الأمر ويغير ويشيل الإلزام الإلهي، هذا الشيء خلاف المرتكز الشرعي متشرعي عرفي عقلائي كل شيء اللي تريد أن تعبر. إذن فمن حيث الجانب الإثباتي نقول بأنه بل لا تصلح أدلة نفوذ حكم الحاكم، الأدلة الثلاثة كلها لا تصلح لإعطاء صلاحية الولاية للولي برفع اليد عن الإلزامات الإلهية، لا تصلح للدلالة على هذا المعنى، وإنما تصلح للدلالة على إعطاء الولاية للولي بقدر مساحة التي لم يأمر الله فيها بأمر إلزامي أو نهي إلزامي لأدلة الولاية دلالة على أنه يحق لهذا الولي أن يصدر إلزام مقطعي بحسب الظروف المعينة وبحسب المصالح الخاصة في بعضها في مقطع زمني معين أو مكاني معين. فمحذورنا محذور إثباتي مو محذور ثبوتي، ثبوتا ممكن ولكن إثباتا لا يمكن تحصيل دليل على نفوذ حكم الحاكم في مجال الإلزاميات. إذن فحكم الحاكم إنما ينفذ في دائرة المباحات لا في دائرة الإلزامات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى نقول بأنه بل في المسائل المستحدثة لو وجد الولي أن هناك مصلحة حادثة مستحدثة داخل في إطار هذا المنطقة الفراغ التي وضحناها، فمن حقه أن يتدخل. فإذن فما شرحناه منذ البداية في مقدمة بحثنا حيث قلنا بأن المراد بالمسائل المستحدثة شنو؟ قلنا أن أحد العناصر الثلاثة للحكم لم يكن موجودا في زمن التشريع وإنما تواجد في عصر متأخر. تعريفنا هذا للمسائل المستحدثة أدخلنا فيه تغييرا، الآن هذا تغيير ثاني راح يصير في هذا التعريف. التغيير الذي أدخلناه في هذا التعريف ذكرناه ما أدري في درس أمس أو قبل الأمس، أنه بالإمكان أن يكون بعض الموضوعات الخارجية ذاتا مو مستحدث ولكن انطباق العنوان المأخوذ في الحكم في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم على هذا الموضوع الخارجي يكون مستحدثا، نفس ذات هذا الموضوع الخارجي لا يكون مستحدثا. ومثلنا له بمثال صدق عنوان الإحسان، فقلنا بأنه نفقة المرأة سواء بثوب واحد أو بعشر ثياب، سواء بغرفة واحدة أو بعدة غرف، هذه ذاتا ليس مستحدثة كما يمكن اليوم، يوم كان يمكن في أيام التشريع أيضا اثنين. ولكنه هذا الشيء الذي ذاتا مو مستحدث، انطباق العنوان عليه أو عدم انطباق العنوان عليه مستحدث. كان ينطبق عليه العنوان من دون أن يكون ذلك العنوان يتغير مفهوما، من دون تغير مفهوميا في ذلك العنوان. هذا أدخلنا هذا التعديل بإضافة هذا الشيء على المسائل المستحدثة في تعريف المسائل المستحدثة. الآن ندخل تعريف تعديلا جديدا في تعريف المسائل المستحدثة، بأن نقول بأنه كما تكون القضية من القضاء والمسألة من المسائل المستحدثة بكون أحد العناصر الثلاثة غير متواجد في أيام التشريع وفي العصور المتأخرة تواجدت، كذلك فيما إذا شعر ولي الأمر بناء على نفوذ حكم الولي بوجود ملاك مستحدث، مصلحة مستحدثة. هاي المصلحة المستحدثة مقطعية في ظل وفي ظروف خاصة، في ظروف وشرائط خاصة بزمان خاص بمكان خاص، يصبح من حق ولي الأمر أن يتدخل ويصبح هذا بنفسه من الأمور المستحدثة، لا أن الفعل الذي أوجبه الولي مستحدث، بل لربما لم يكن مستحدث. كون السعر كذا مبلغ أو كذا مبلغ مو ما يعتبر بذاته مستحدثا، أو وضع ضريبة جديدة، هذا إعطاء هذا المال بذاته ليس أمرا جديدا، كان يمكن أيضا في زمن التشريع. ولكن المصلحة فيه حديثة، المصلحة حديثة، أنه رأى من مصلحة إلزامية للمجتمع في هذا المقطع الزماني أن يصدر أمر بضريبة جديدة أو بتعيين الأسعار أو بتقنين قوانين المرور أو نحو ذلك. هذا أيضا يدخل، يمكننا أن ندخل ذلك في دائرة المسائل المستحدثة. وبالتالي نقول بإمكان دخول الأحكام الولائية في هذا المجال الثالث لتشخيص لتعيين المسائل المستحدثة بهذا النحو الذي شرحنا له الداخل. ولكن في كل المجالات الثلاثة لا يمكن أن ننسى القسم الثالث من الضوابط، إذ سبق وأن قلنا بأن هناك ثلاث أقسام من الضوابط دخيلة في الولاية. القسم الأول ضوابط لتعيين الولي، القسم الثاني ضوابط لتحديد دائرة منطقة الفراغ، دائرة بلي التي يحق للولي أن يصدر حكم فيها، والقسم الثالث ضوابط في كيفية ملء الفراغ، كيفية في بلي الأمر الذي يريد أن يصدره. في كل المجالات الثلاثة، مجال الموضوعات، مجال التزاحم، ومجال المباحات، عندما يريد أن يصدر حكم لابد من أن يأخذ ضابطة المصالح الإلزام. إذا وجد مصلحة إلزامية تدعو إلى جعل الحكم وإصدار حكم على طبق تلك المصلحة، مصلحة المولى عليه لا مصلحته هو ولا مصلحة ربعه وحزبه ولا مصلحة تكتله الخاص، وإنما مصلحة المولى عليه، مصلحة الناس، لا بد أن يأخذها بعين الاعتبار. هذا هم أيضا من الأمور التي يحكم بها الارتكاز المتشرعي والعرفي والعقلي وكل شيء. وأدلة نفوذ الحكم لا يشمل ما إذا كانت المصلحة مصلحة خاصة، وإنما أدلة نفوذ الحكم إنما تدل على نفوذ الحكم فيما إذا كان لمصلحة عامة، لمصلحة الناس مو لمصلحته. هذا من جهة. من جهة أخرى، عندما الضابط الآخر أن يكون تلك المصلحة بالنظر الشرعي مصلحة للناس، والنظر الشرعي ذو جوانب، مو فقط المصلحة الاقتصادية اقتصاد السوق، بل مصلحة تربية والتكامل الروحي والمعنوي للناس أيضا قد يتدخل. قد يكون مثلا هناك مصالح عائلية تتدخل غير المصالح الاقتصادية، مصلحة اجتماعية غير، قد يختلف عن المصلحة اقتصادية، مصلحة السياسية قد تختلف عن المصلحة الاقتصادية إلى غير ذلك. مصلحة أفرضوا مثلا عدم الرضوخ لكيان من الكيانات العدوة لنا وللمسلمين من الكيانات الأجنبية، عدم الرضوخ حتى وإن تضررنا اقتصاديا قد يكون أولى، إلى غير ذلك من مراعاة المصالح بال المنظار الديني، لا بمنظار اقتصادي فحسب أو بمنظار سياسي فحسب، لا، وإنما يكون الحكم الولائي حجتان بحسب المرتكزات أيضا نقول متشرعية والعرفية وكل شيء، فيما إذا راعى المصالح، مو فقط راعى المصالح بل راعى المصالح بالمنظار الديني الصحيح الشامل لجميع الجهات، لا بد وأن يرعاها وينظر إليها حتى يكون دليل النفوذ شاملا له فينفذ، وإلا لا ينفذ. هذا لعلنا نختم البحث في هذا الفاصل بهذا الكلام، ثم لابد وأن نتحول إلى الفصل الجديد. نكتفي والحمد لله رب العالمين.